بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. وحديثنا اليوم أيها الكرام المؤمنون عن موضوع غاية في الأهمية، فبه نجاة العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا أخذه العبد مأخذ الجد. أما الإنسان إذا لم يأخذ ذلك الأمر مأخذ الجد فإن ذلك قد يؤذن بهلاكه والعياذ بالله، قد يؤذن باستحواذ الشيطان عليه ويجعله لا يثبت على دين الله ولا على طاعة الله والعياذ بالله، ألا وهو العمل بما نعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل أيها الكرام المؤمنون أن الحلال بين والحرام بين كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم بمقتضى ما أن يعمل بمقتضى ما يعلم من الأمور، فيبتعد عما حرمه الله ويقبل على الحلال الطيب وفقط. والمشكلة التي يقع فيها كثير من الناس هي مشكلة العمل بالعلم أيها الكرام المؤمنون. العمل بالعلم أمر غاية في الأهمية، فمن الخطأ الكبير أن يسيطر على الإنسان اعتقاد سوء أو فهم خاطئ يجعله يقعد عن العمل بطاعة الله عز وجل. ولذلك في لقاءات سبقت تحدثت عن مسألة المحبة وكذلك الخوف والرجاء، لأن لكي نفهمها فهما صحيحا، لأن بعض الناس إذا فهم هذه الأمور فهما خاطئا فإن ذلك قد يؤذن بقعوده عن العمل فيجلس ولا يعمل. فالإنسان الذي لا يظن أنه لا يضر الذنب مع المعصية يجلس ويقعد عن العمل، كذلك الإنسان الذي يقنط من رحمة الله والعياذ بالله وييأس من رحمة الله عز وجل هذا أيضا قد يقعد عن العمل ولا ينفذ ولا يطبق. فلذلك من الخطر بمكان أن يتوصل الإنسان بفهم خاطئ إلى أنه يجوز له أن يجلس وأن يقعد عن العمل ولا يعمل بطاعة الله سبحانه جل في علاه. لذلك أيها الكرام المؤمنون كان من المهم جدا أن نتحدث عن مسألة العمل بما نعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا مطالبون بأن نجعل دين الله عز وجل واقعا عمليا في دنيا الناس. نحيا بدين الله، نحيا بالقرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلذلك ينبغي علينا أن نتأسى بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نطبق دين الله ونجعله واقعا عمليا. أما أن نعلم الحلال من الحرام ونعلم الأمور التي تقربنا إلى الله من غيرها ونجلس عن العمل فهذا أمر خطير جدا أيها الكرام. والله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه قصة تبين لنا خطورة عدم العمل بما علمناه عن الله سبحانه وتعالى. وأنا أثرت أن أبين خطورة عدم العمل بالعمل بالعلم من خلال هذه القصة، لأننا مطالبون أن نتدبر كلام الله سبحانه جل في علاه وأن نمتثل ما فيه من أوامر وأن نمتثل ما فيه من أحكام. فالله سبحانه وتعالى قص علينا أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فينبغي أن نتفكر في قصص القرآن العظيم. ذلكم القصص الذي قصه الله عز وجل لنأخذ منه العظة ونأخذ منه العبرة ولنتفكر فيه. قال سبحانه فقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فينبغي أن نتفكر فيما قصه الله عز وجل علينا في كتابه أيها الكرام. كذلك قال الله سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فينبغي أن نأخذ منه العظات وأن نأخذ منه العبرة. الله سبحانه وتعالى قص علينا قصص السابقين أيها الكرام لأجل أن نتفكر في ذلك الأمر وفي هذه القصص، ونعلم الخير الذي مدح به من قبلنا والشر الذي ذموا عليه، فإذا بنا نتأسى بهم في فعل الخيرات ونبتعد عمن ذموا بفعل الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. إذن ينبغي أن نتدبر ذلك القصص، وإن كان لأمم أخرى غير أمتنا أيها الكرام المؤمنون هذا الأمر غاية الأهمية، فهمه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهموا أن الكفار إنما ذموا على أعمال وصفات معينة، يعني الله سبحانه وتعالى ذمهم على بعض الأعمال وبعض الصفات، فينبغي علينا أن نعلم هذه الأعمال، نتفكر في هذه الأعمال وهذه الصفات ونحرص على ألا نقع فيها. ولذلك عمر رضي الله عنه فهم ذلك الفهم، فكان يتورع عن الإسراف في المطعم والمشرب، ما بيشرفش في الطعام ولا في الأكل ولا في الشراب. فلما قيل لعمر رضي الله عنه في ذلك قال: أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم وقرعهم ووبخهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذه الآية نزلت في الأصل في الكفار كما ينص على ذلك أولها: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولكنه الفهم العميق لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا وفهمونا وعلمونا أن الكفار إنما ذموا على أعمال وصفات معينة، فينبغي علينا ألا نشاركهم هذه الصفات وألا نشاركهم الأعمال التي ذموا عليها. إذا نحن مطالبون أيها الكرام، نحن نعرف الخير الذي مدح به من قبلنا، فإذا بنا نسير عليه، وكذلك نعلم الشر الذي ذموا عليه فنبتعد عنه أيها الكرام المؤمنون. هذه مسألة مهمة جدا في حياة الإنسان، فالقرآن العظيم ينبغي علينا أن نجعله واقعا عملية، أن نتفكر فيه، أن نحل حلاله، أن نحرم حرامه، أن نهتدي بهديه أيها الكرام المؤمنون، فلا نبتعد عن هدي القرآن العظيم فنتفكر فيه كما أمرنا الله. لذلك ينبغي، حذيفة رضي الله عنه سخر من أقوام ظنوا أن الآيات اللي نزلت في بني إسرائيل تختص بهم بس، وإحنا كمسلمين مناش علاقة بيها، مناش علاقة بالآيات اللي نزلت في بني إسرائيل. فقال ساخرا: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل أن تكون لهم كل مرة ولكم كل حلوة. يريد أن يقول أن شرع الله، سنن الله الكونية لا تحابي أحدا من خلق الله، من صار على طريق من سبق ممن أطاع الله استحق هذا الجزاء العظيم والرضوان من الله، من صار على طريق من سبق ممن عصوا الله عرض نفسه للهلكة والعياذ بالله. لذا ينبغي علينا أن نتفكر في ذلك الأمر وأن نتعظ به، لأن الرسول حذرنا صلى الله عليه وسلم من اتباع سبيل من غير وحرف وبدل، كما في سنن الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني أبو واقد رضي الله عنه يقول احنا خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، ما زالوا يعني على عهد جديد بالإسلام. وكان للمشركين سدرة، يعني شجرة من السدر، ينوطون بها أسلحتهم، يعلقوا عليها الأسلحة، يتبركون بها، يظنون أنهم إذا علقوا عليها الأسلحة وحاربوا فإنهم ينتصرون، يقال لها ذات أنواط. فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك بها، نعلق عليها الأسلحة ونحارب، ثم نأخذها ونحارب بها ونظن أننا ننتصر، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فينبغي علينا أن نحذر من ثم حذرنا صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. فحذر صلى الله عليه وسلم من اتباع سبيل من غير وحرف وبدل. وينبغي علينا أن نراعي ذلك ولا نتأسى بغيرنا في الشر أيها الكرام المؤمنون. فهذا يعني أمر يبين لنا أهمية تدبر هذا القصص وهذه القصة التي تتصل بموضوعنا وهي موضوع العمل بالعلم والنهي عن عدم العمل بما نعلمه عن الله وعن رسول الله. فكأن كل اللقاءات السابقة تحدثنا فيها عن المحبة وعن الخوف وعن الرجاء يراد منها بعد تحقيق هذه الأمور على وجه الصحيح أن نمتثل العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن نسارع إلى تنفيذ ما نعلمه من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعقل بالمسلم الدين الذي يريد الله واليوم الآخر إن هو يعلم الحلال من الحرام ثم إذا به لا يعمل بمقتضى هذا العلم يتجرأ على المحرمات التي يعلم أنها حرام والتي يعلم أنها محرمات لكنه يتناسى وإذا به يتجاهل ويسعى إلى العمل بها. والله لا يخدع ولا ينجينا بين يدي الله إلا الإخلاص. الله سبحانه وتعالى قال في شأن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله وهو خادعهم. فينبغي على العبد أن يخلص لله سبحانه وتعالى وأن يبدي نية الاستسلام لأوامر الله نية الانقياد لأوامر الله ونكون حريصين على العمل بما نعلمه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة التي تبين لنا خطورة ترك العمل بالعلم هذه القصة نص الله في كتابه على أنه قصها علينا لأجل أن نتفكر فيها. فقال الله سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يقول سبحانه واتل عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم نبأ ذلكم الرجل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا سبحان الله رجل علم الحق من الباطل عرف الحلال من الحرام عرف الطريق الذي يوصله إلى الله سبحانه وتعالى من الطريق الذي يبعده عن الله عز وجل. إذا به عرف الطرق المؤدية إلى الجنة من الطرق التي تبعده عن ذلك. آتيناه آياتنا أي الدلائل الباهرات التي تدله على الله. إذن هو علم أن الله حق وأن الرسول حق أن الجنة حق أن النار حق عرف الطريق الذي يوصله إلى ربه عز وجل. وعلى الرغم من ذلك لأنه لم يعمل بمقتضى هذه الآيات التي آتاه الله إياها إذا به والعياذ بالله انسلخ عوقب بعقوبة شديدة. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أي لما انسلخ من معاني الدين انسلخ الإنسان من الأمور اللي هو يعلمها من دين الله سبحانه وتعالى وإذا به اتبع هواه على حساب دينه عرف أشياء أنه لا يجوز له أن يفعلها وإذا به وقع فيها بعد ذلك. فإذا به عوقب بهذه العقوبة الأليمة أصبح قطعة مستباحة للشيطان. إذا ائتمره ائتمر وإذا نهاه انتهى والعياذ بالله. فإذا به وهذا إذا به ابتعد عن الحق وصار في الباطل، وبدل ما يصبح من المؤمنين المتقين أصبح من الفاسدين المبطلين والعياذ بالله. إذن هذا أمر غاية في الخطورة، ينبغي علينا أن نحذر منه أيها الكرام المؤمنون. وهنا من هو ذلكم الرجل الذي انسلخ المحروم المشؤوم؟ قال بعض أهل التفسير هو صيفي الراهب، وقيل رجل بعثه نبي الله موسى إلى ملك مدين فأعطاه ليدعوه إلى الله، فأعطاه من الدنيا فاتبع هواه وجلس معه واتبعه على الكفر، وقيل أمية بن الصلت، وقيل بلعام بن بعراء، ولا يصح في تحديد ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن يختصر اختصارا بليغا أيها الكرام، لا توجد كبير فائدة في أن نتحدث عن الأسماء والأشخاص في القصص القرآني طالما أن الله سبحانه وتعالى لم يذكرها. المهم أن نأخذ العظة، نحن نأخذ العبرة من حال هذا الرجل الذي عرف الحق من الباطل وإذا به ختم له بهذه الخاتمة السيئة والعياذ بالله، وإذا به أصبح تابعا للشيطان بدلا من أن يكون من المتقين، بعد أن أتته الآيات الباهرات التي تدله على الله سبحانه جل في علاه. وانظر إلى هذا التعبير القرآني البليغ، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ، كأن العلم ده متلبس بكيان هذا الرجل، وانسلخ زي الإنسان الحي لما بينسلخ من جلده اللاصق بكيانه، انسلخ بجهد ومشقة. ليه؟ لأن كل إنسان منا ولد على الفطرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فعنده الفطرة فطرة التوحيد، فما بالنا إذا انضم إلى هذه الفطرة العلم بآيات الله عز وجل والآيات التي تدله على الله سبحانه. هذا أدعى للثبات، لذلك جاء التعبير انسلخ بشدة بجهد بصعوبة من ذلك، ففيه دلالة على أن هذا الرجل آثر هواه إلى درجة كبيرة واتبع هواه وترك ما يعلم من معاني الدين، وهو يعلم أنه يعصي الله، وهو يعلم أنه يتجرأ على الله، وهو يعلم أنه اتخذ هذه الآيات وراءه ظهرية ولم يسير على طاعة الله عز وجل. فهنا مكمن الخطورة، نستفيد من هنا فائدة أيها الكرام، هو خطورة عدم عمل الإنسان بما يعلمه عن الله، خطورة عدم العمل، نحن نستفيد من هذا كمسلمين، خطورة عدم العمل بما نعلمه عن الله وعن رسول الله. إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا وقال الحلال بين والحرام بين وسبل الخير معروفة، والإنسان الذي يريد أن يعرف الحلال من الحرام الأمر هين عليه، فإذا كان لا يعرف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان ينبغي عليه أن يعمل قبل أن يعمل العمل أن يسارع إلى معرفة هذا العمل، هذه النازلة اللي نزلت به حلال ولا حرام. ما يعقلش أحبتي في الله أن الإنسان المسلم الدين إذا به يقبل على بعض الأعمال وبعض المعاملات مثلا التي لا يعرف حكمها الشرعي ويعملها وخلاص كده، وإذا به يسارع إلى أن يعمل وما بيحاولش يبحث عن حكم الشرع. هذه أي معاملة أن الإنسان يقبل عليها، أي عمل الإنسان يقبل عليه المفروض أن يعلم هل هذا مباح في الشرع من الحلال أم من الحرام، على كي يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الذي لا يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى هذا على خطر عظيم، فينبغي أن نحذر من ذلك أيها الكرام المؤمنون. أحبتي في الله، مع هذا الفاصل القصير ثم نواصل ذلك الموضوع الهام. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سمعونا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدنا بفضل الله أيها الكرام المؤمنون، وما زال الحديث متصلا مع هذه القصة المباركة التي تبين أهمية العمل بما نعلمه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي، فالله عز وجل حذرنا من سبيل هذا، من سبيل هذا الشخص الذي انسلخ من آيات الله فعوقب بأن أصبح قصعة مستباحة للشيطان. بسبب ماذا؟ أنه لم يعمل بمقتضى ما علمه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا ينبغي علينا أن نهتم اهتماما كبيرا بمعرفة بالعمل بالأمور التي نعلمها عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رب الله عز وجل بيّن لنا هذا الأمر في كتاب، في غير آية من كتابه الكريم، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحدث عنه السلف الصالح رضوان الله عليهم. نحن أيها الكرام بنقرأ في كل آية، في ركعة من ركعات الصلاة، قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في أحد الأوجه للعلماء في تفسير هذه الآية قالوا: المغضوب عليهم، المغضوب عليه ده هو الذي لا يعمل بمقتضى ما علم عن الله، والضالون هم الذين يعملون ويجتهدون في العمل ولكن على جهل وضلال. كلاهما مهلك، كلاهما مهلك. إن الإنسان يعرف وكأنه معرفش ما ينفس، أو إنه يعمل ولكن على غير سنة وعلى غير هدى وعلى غير اتباع. فينبغي علينا، على الإنسان، أن يحذر من هذه المسألة حذرا شديدا، وأن يسارع إلى العمل بمقتضى ما يعلم. الله عز وجل أنكر على علماء بني إسرائيل هذا الأمر، فقال سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال سبحانه وتعالى محذرا إيانا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر بغضا عند الله عز وجل أن يكون حظ الإنسان منا من دين الله كلام، مجرد كلام. فإذا ما أتينا إلى الفعله وجدناه صفر اليدين من الصيام والصلاة والقربات التي تقربه من الله وأعمال الخير التي يتزلف ويتقرب بها إلى ربه عز وجل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فينبغي على الإنسان أن يسارع إلى العمل أيها الكرام بما علمه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. وقال الحسن في قوله تعالى: كتاب مبارك أنزل إليك، كتاب أنزل إليك مبارك ليدبروا آياته، قال: ليدبروا آياته أي يتبعونها بالعمل. فنحن مطالبون أن نتدبر في كلام ربنا، في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نتبع هذا بالعمل بطاعة الله عز وجل. أيها الكرام المؤمنون، أمر في غاية الخطورة. نحن نرى في دنيا الناس، نرى في دنيا الناس من لا يعمل بما علم. العلماء يقولون هناك أمية الحرف وأمية الولاء. أمية الحرف القراءة والكتابة رفعت عن الكثيرين، أما أمية الولاء والانتماء لهذا الدين فما زالت منتشرة. بمعنى أوضح، في كثير مننا، كثير من الناس يدرك أنه ينبغي عليه أن يلتزم أمر الله وأمر رسول الله، هذا الأصل المسلم، يراعي هذا ويدرك هذا. وعلى الرغم من هذا نجد كثيرا من الناس يجهرون ببعض المعاصي التي لا يختلف اثنان من عموم المسلمين وليس من علمائهم على أنها معصية، ولكنهم يتجرؤون عليها. ليه؟ لأن في فارق بين العلم والعمل. عالم بيعرف الأشياء وعارف الأشياء، لكنه لا ينفذ، لا يطبق، دي المشكلة الحقيقية التي في الأمة أيها الكرام، مشكلة عدم التطبيق، أن كثيرا من الناس لا ينفذون ما يعلمونه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا في دنيا الناس من علم وأيقن أن الربا حرام وأن فاعله محارب من الله ورسوله، وعلى الرغم من ذلك تعامل بالربا اتباعا لهواه. رأينا في دنيا الناس من علم وأيقن بحرمة الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس والكذب والزور والبهتان وإيذاء المسلمين وإيذاء إخوانه، وعلى الرغم من ذلك وقع في بعض هذه الأشياء أو في كلها إذا به وقع في ذلك اتباعا لهواه والعياذ بالله. رأينا من علم بحرمة عقوق الوالدين وعقاهما اتباعا لهواه، من أيقنت بوجوب الحجاب وأن الحجاب واجب عليها وإذا بها تبرجت اتباعا لهواها، أكام من المعاصي، معاصي هنا وهناك تنتشرت في عموم الناس، وعلى الرغم من أنه لا يختلف اثنان على أنها معصية. إذن هذا هو الخلل، إن في فرق بين علمنا وبين عملنا، عندنا فرق كبير بين الأمور التي نعلمها وبين الأمور التي نطبقها وننفذها أيها الكرام المؤمنون. لذلك ينبغي أن نحذر من هذا. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: لا تنظروا إلى من يقرأ القرآن، وانظروا إلى من يعمل بالقرآن. في أبواب القراءة الناس كثر، أما في أبواب الكلام والحديث إلى آخره الناس كثر، أما في العمل فإنهم يتساقطون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذا ينبغي على الناس أن يحذروا من ذلك حذرا شديدا أيها الكرام المؤمنون. ينبغي علينا جميعا أن نحذر من عدم تنفيذ ما نعلمه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا تؤدى زكاته. يعني زي الإنسان منع الزكاة يعاقب بعد أن تحصل على مال بلغ النصاب ومنع الزكاة يعاقب على ذلك، كذلك الإنسان الذي لا يعمل بمقتضى ما علمه عن الله سبحانه جل في علاه. وهمة الإنسان أنه يعرف عشان ينفذ، عشان يطبق، مش عشان يتكلم. كان الحسن رضي الله عنه يقول: همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. العالم همته أن يعرف وينفذ ويطبق ويجعل دين الله واقعا عمليا في دنيا الناس. السفيه همه أن يعرف لا ليعمل، إنما ليتكلم وحسب وفقط أيها الكرام. فينبغي علينا أن نسعى إلى المعرفة بنية العمل، بنية التطبيق، بنية امتثال أوامر الله. هذا هو عين الاستسلام لله عز وجل أيها الكرام، الذي ينبغي أن نكون عليه ولا نبتعد عنه طرفة عين. إذن ينبغي على الإنسان أن يحذر من خطورة عدم العمل بما علمه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يؤذن بالعقوبة من الله عز وجل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ألا فليعد كل منا للسؤال جوابا. فنحن موقفون أمام الله عز وجل، فينبغي علينا أن نراعي هذه الأمور التي تقربنا من الله، ونبتعد عن الأمور التي تبعدنا عن الله عز وجل. هذه أسئلة ينبغي على الإنسان أن يحرص على تطبيقها. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنى، وعن علمه ماذا عامل فيه. يا من علمت أن كذا وكذا وكذا من المحرمات التي تهواها نفسك أنها محرمة، وأيقنت بأنها محرمة، وإذا بك تجرأت عليها، ستسأل عن علمك هذا بين يدي. لا، العجيب في بعض الناس يقول لك: أنا عارف أن أنا بعمله ده حرام، وإلا أن أنا فيه ده محرم والمفروض أن أنا أبعد عنه، وعلى الرغم من، ولكن لغاية ما ربنا يسهل. وبعض الناس بيتحايل على الله، يقول لك إيه في رقبة عالم ويطلع سالم، القيها في رقبة عالم ويطلع سالم. لا، هل هذا التعامل مع الله؟ الله لا يخدع، إنسان لا يتحايل، إنما ينبغي على الإنسان أن يسأل إذا كان لا يعلم من يثق في دينه وعلمه وورعه، وإذا به يسأله وإذا به يمتثل أوامر الله، ما يكونش متتبع للرخص، يسأل بنية تتبع الرخص، وإذا به يسأل هذا وذاك وذاك علشان خاطر يأخذ رخصة ويظن أنه بمفازه. ينبغي علينا أن نراعي هذه المسألة أيها الكرام، هذا ليس بمفازة من الإثم الذي يتتبع الرخص، فعلينا أن نحذر حذرا شديدا من هذه المسألة أيها الكرام المؤمنون. إذن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. فينبغي علينا أن نعد للسؤال جوابا وأن نسارع إلى العمل بطاعة الله سبحانه. في الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أقوام، خطورة عدم العمل بما نعلمه عن الله، على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، مقصات من نار، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء هم خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، وفي رواية: الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به. فنحن مطالبون أن نجعل دين الله واقعا عمليا في دنيانا أيها الكرام. لا ينبغي علينا أن نعرف الحلال من الحرام ثم لا نطبق ولا ننفذ ولا نمتثل أوامر الله سبحانه جل في علا. نعم، الإنسان منا ممكن يزل ويخطأ، ليس أحد منا معصوم من الخطأ، لكن الخطورة أن الإنسان يعرف الخطأ ويتمادى فيه، أو يبقى عارف أن ده حرام قبل ما يفعل، وإذا به يفعل مصر على عصيان الله سبحانه وتعالى. أما من غلبته هواء وغلبه شيطان ووقع ثم تاب ورجع، هذا يرجى له الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الخطورة في هذا الإنسان الذي يعلم الحلال من الحرام، وإذا به مصر وعلى ارتكاب المعصية وتجاهل أوامر الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان اللي ممكن يخطأ مرة ويقع تغلبه شهوته، يغلبه مثلا شيطانه مرة ثم يتوب ويرجع، أو مرة بعد مرة، فطالما أنه بيغلب ويتوب ويرجع ويعود وعنده نية الامتثال لأوامر الله، هذا يرجى له الخير، لأن ليس أحد منا بمعصوم. من أنت ومن أنا؟ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري، فلم أرعى الشبيبة والمشيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا، وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا الغدار كم عاهدت عهدا، وكنت على الوفاء به كذوبا. أنا المقطوع فارحمني وصلني، ويسر لي منك فرجا قريبا. أنا العبد المخلف عن أناس، حووا من كل معروف نصيبا. أنا المضطر أرجو منك عفوا. أنا المضطر أرجو منك عفوا. ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. فيا أسفي على عمر تقضى، ولم أكسب به إلا الذنوب. وأحذر أن يعاجلني ممات، يحير هول مطلعه اللبيبا. ويا حزناه من حشري ونشري، بيوم يجعل الولدان شيبا. تفطرت السماء به ومارت، وأصبحت الجبال به كثيبا. ويا خجلاه من قبح اكتسابي، ويا خجلاه من قبح اكتسابي، ويا خجلاه من قبح اكتسابي. إذا ما أبدت الصحف العيوبا، وذلة موقف وحساب عدل، أكون به على نفسي حسيبا. فيا من مد في كسب الخطايا خطاه، أما يأني لك أن تتوبا؟ ألا فأقلع وتب واجهد، فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا. فالإنسان لا ينفك عن أنه يخطئ حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه. أحبتي في الله، لا ممكن إنسان يقع في الخطأ، لكن حال إنسان على الخير، حال أهل الفضل أنه إن قدر عليه نصيبه من المعصية تذكر، فإذا هو مبصر فيتوب من قريب، فسرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويسير على أوامر الله عز وجل. لكن الخطورة والخطر في الإنسان أن الإنسان يعلم الحلال من الحرام، يعلم الحق من الباطل، ويصر على العصيان ويبقى يقدم على المسألة وعارف أنها معصية، وإذا به يتجاهل ويتهاون بأوامر الله. لا ينبغي على الإنسان أن يستخف بنظر الله إليه وأن يتهاون بأوامر ربه ومولاه سبحانه وتعالى، هذا في خطر كبير كبير على دين الإنسان. فينبغي علينا أن نحن نخشى من ذلك، وإذا بنا نسارع في العمل بطاعة الله سبحانه جل في علاه. إذن هذه فائدة مهمة من فائدة هذا الرجل. قال الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هنا فائدة ثانية، أن الإنسان في جميع أحواله لا ينفك عن حالين، إما أن يكون من عباد الرحمن أو من عباد الشيطان، إما أن يسير على طاعة الله، لأن الله قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. إذن على قدر ما ينسلخ الإنسان من دين الله، عندنا أوامر ونواهي، على قدر ما يفرط الإنسان في الأوامر، على قدر ما ويتجرع على النواهي، على قدر ما يكون قد انسلخ من دين الله عز وجل. فإذا وصل الحال بالإنسان أنه يترك النواهي، يترك الأوامر أمرا فأمرا، ويتجرع على النواهي نهيا فنهيا، فجأة قد يجد نفسه قد انسلخ من الدين، ويطمس على قلبه يموت على غير ملة والعياذ بالله. اسمه انسلاخ كلي، انسلاخ جزئي، على قدر ما بنفرط صلاة وصيام وأعمال خير وأعمال بر، على قدر ما فرط في واحدة من دول، على قدر ما يكون قد استحوذ الشيطان علي، فينبغي علي أن أخاف وأن أحذر من ذلك. فالإنسان لا ينفك، إما أن يكون من هذا وإما أن يكون من ذلك. لن ينجينا بين يدي الله إلا الإخلاص. وقال الله: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أي لو شاء الله لرفعه بهذه الآيات كما رفع غيره من أهل العلم، ولكنه هو العيب في الشخص، يعني سبب ضلاله العيب فيه، هو الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه والعياذ بالله، فضرب له أسوأ المثل. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فينبغي على الإنسان أن يراعي خطورة هذا الأمر، وأن نحرص على أهمية العمل بما علمناه. يبقى من المناهي التي ينبغي علينا أن نعلمها أيها الكرام خطورة ترك العمل بما نعلمه من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أكتفي بهذا القدر نظرا لانتهاء الوقت، وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.